الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم أن مكانة الإنسان هي مكانة عظيمة شرفه الله سبحانه وتعالى على الملائكة الكرام، فلا ينبغي له أن يمر بعالم الدنيا الذي هو عالم اختبار واختيار غافلا يتلسف حياته كلها يوم المحشر ويوم الحساب. فنشير هاهنا أيها الإخوة الكرام إلى خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله التي شرفه بها الله سبحانه وتعالى. من جملة خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله مسألة الولاية. يقسم العلماء ما هو من خصائص الأنبياء إلى ثلاث مراحل: ولاية ونبوة ورسالة. أنزل المراتب هي مرتبة الرسالة التي ربما وقع الخلط فيها حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في الأربعين من عمره الشريف، فراح البعض ليظن أنه كان والعياذ بالله أميا أعرابيا لا يعرف أمرا ولا يعرف شيء إلى سن الأربعين، ثم فوجئ كما يتصور البعض بمسألة الرسالة والخطاب الإلهي، فاضطرب فراح ليستعين بورقة ابن نوفل، أو راح ليستعين بخديجة رضوان الله تعالى عليها. رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الكائنات أعظم من أن يستعين بورقة ابن نوفل أو يستعين بامرأة طاهرة كخديجة وهو سيد الأولين والآخرين. مسألة الأربعين من العمر هي بعثة رسول الله لهداية البشر أو لهداية الجن والإنس والخلائق، وإلا فقد كان نبيا كما ورد في الأحاديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فالنبوة لا ترتبط بمسألة الرسالة، الرسالة تكليف للخلق والنبوة شأن ذات لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قبل أن يبعث للبشرية كان حامل لرسالة، كان نبيا، وقبل أن يكون نبيا كان وليا من أولياء الله، له الولاية التي سنتكلم عنها أيها الإخوة بقدر، ومن شاء أن يعرف بحث الولاية فقد باحثته في سوريا قبل سنين، والأشرطة موجودة في بحث الولاية ولعلها أكثر من 20 شريط موجود. فإذا من جملة خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله مسألة الولاية. جاء كل واحد من العرفاء والفلاسفة وما يستفاد من الشرح فقها ليعبر عن مقام الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله بتعبير. أتكلم على وجه الاختصار، ومن شاء ومن أراد فليرجع إلى الأشرطة. قالوا، والكلام للعرفاء في المقام، قالوا إن الله سبحانه وتعالى على في أعلم الإمكان له مظاهر هي آياته التي تحكي أسماء الحق سبحانه وتعالى. فأنت حينما تنظر إلى أضعف مخلوق ولو كان ذرة في هباء وهواء تقول بعقلك السليم إنها ذرة فهي مخلوقة فلها خالق، وهي موجودة فلها موجد، وهي حادثة فمرتبطة بمدين، وهكذا هي مدبرة فلها مدبر، وهلوم جرى فقد تشاهد بسلامة عقلك أيها المؤمن الكثير من الأسماء والصفات الإلهية صفات فعل أو صفات ذات موجودة في ذرة في هباء. الإنسان المؤمن ينظر إلى حقائق الأمور بظاهرها وملكوتها وباطنها فيشاهد الكثير من الحقائق. فرسول الله صلى الله عليه وآله وهو المعبر أوتيت جوامع الكلم أراد أن ينبه المجتمع الإنساني وبالأخص طلاب الحقيقة من المؤمنين أن هناك كلم يكون كلمة تكوين، وهناك كلم يكون كلمة تشريع. فبقوله مطلقا أوتيت جوامع الكلم أراد أن يشير إلى الكلمين أو إلى الكلمتين معا، أي إلى كلمة التكوين وإلى كلمة التشريع. أما كلمة التشريع فالمراد منها على أنه صلى الله عليه وآله أعطاه الله سبحانه وتعالى مقام الخاتمية التي هي فوق المقامات علما، فختمت كل التنبهات وكل الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان من بعده إلا أوصياء، لا لضعف في جانب الأوصياء بل لعظم في جانب رسول الله صلى الله عليه وآله. لما كان حفظ على كل الأمور علما وما يمكن وما يكون، لما حفظ على كل الحقائق فأوحى إليه ما أوحى ربه تعالى ليلة المعراج، فكان ظهورا للعلم الإلهي سبحانه وتعالى. هذا الظهور التام للعلم الإلهي ما أبقى مجالا لأي مخلوق ملكا كان أو نبيا كان أو وصيا كان إنسا كان أو إنجن أن يتجاوز هذه الحدود في مرتبة العلم. فكان صلى الله عليه وآله واسطة تشريع، أي واسطة علم وبيان لكل الخلائق إلى أبد الآبدين. وهذا ما دعا إلى ختم النبوات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أي أنه لا يرقى أحد بعد الرسول الأعظم إلى ما رقى إليه حينما قاد جبرائيل عليه السلام متوقفا عند شجرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، لو تجاوزت أنملة لاحترقت. وراح رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما فات الكائنات ليصل إلى مرتبة عالم النور. فالعوالم أيها الإخوة عالم شهادة وطبيعة، ثم يبدأ عالم الغيب. عالم الغيب عالم برزخ أو مثال، وعالم عقل وعالم الملائكة فوق هذا العالم، ثم يأتي عالم النور الإلهي الذي يكون منطلقا لكل الحقائق بنحو الأسماء الإلهية التي سنشير إليها إن شاء الله باختصار. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله في مرتبة التشريع كان ظهورا لعلم الله سبحانه وتعالى. بل هو ظهور لكل الأسماء والصفات الإلهية فهو مظهر العدل الإلهي، فهو مظهر الحكمة الإلهية، فهو جامع جميع ما للأسماء والصفات الإلهية من عظم فلذا كانت كما قال أوتيت جوامع الكلم، أي كلمة تكوين وكلمة تشريع. المراد من كلمة تكوين على لسان العرفاء أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان الوجود المجسد لكل واقع الأسماء والصفات الإلهية، والمراد من كونه الوجود المجسد لكل الأسماء والصفات الإلهية أي كان حضورا للحكم الإلهي، وكان حضورا للعدل الإلهي، وكان حضورا لكل ما يمكن أن يكون من الأسماء والصفات الإلهية. وهذا ما دعا الله سبحانه وتعالى أن يطلب من الملائكة الكرام على عظم مقامهم أن يسجدوا لآدم عليه السلام. فمقام الملائكة في المرحلة الثانية من عالم الوجود، عالم النور أو عالم الأسماء الإلهية بما تحمل من نور الله سبحانه وتعالى، فعالم النور أي عالم الأسماء فوق عالم الملائكة وهو عالم العقل. العقل يستدل بعقله فينتقل من مرحلة إلى مرحلة ليتوصل إلى الحق. يقول القائل في عقله: العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث أي ليس لقديم. ثم يأتي الإنسان العاقل لينتقل من مرحلة إلى مرحلة واستدلال آخر، فيقول: إذا كان العالم حادثا، الحادث لا بد له من محدث، محدثه أي موجده إما أن يكون ممكنا كمثله أو يكون قديما. فلو كان عليه السلام حادثا لزم الدور أو التسلسل، فلا بد وأن يكون محدث العالم قديما. ثم ينتقل الإنسان بذهنه وبعقله وباستدلال الحكمي الفلسفي ليقول: إذا كان المحدث قديما إما أن يكون واجبا أو لا يكون. فإذا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. إذا كان حادثا فلا بد له من محدث، محدثه إذا كان ممكنا دار أو تسلسل لا بد وأن يكون محدث العالم أي موجد العالم واجبا بذاته. ترى الإنسان العاقل ينتقل من مرحلة إلى مرحلة يستدل بعقله. كل إنسان أيها الإخوة الكرام بمجاله الخاص يستدل بعقله ليشاهد حقائق الأمور. الفيلسوف يستدل بعقله لينتقل إلى التوحيد من طريق استدلالات حكمية فلسفية، والطبيب يستدل بطبه ليتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بطبه، والمهندس بهندسته، والفقيه بفقهه، وهلم جرى كل واحد وكل عاقل بعقله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يعقل الأمور أي يربطها بأصولها ومبادئها لينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أيها الإخوة، ما يشير إليه الكتاب المجيد في مسألة الأسماء ليس دليلا ولا برهانا، بل هو شهود لنور الله سبحانه وتعالى. فالعرفاء يشاهدون، والعلماء يستدلون، العاقل يستدل، فلا يضيع بعقله، والطاهر نفسا يشاهد بزكاة نفسه وطهرها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وهو القائل أوتيت جوامع الكلم، من كان يستدل على حق بدليل فهو فوق الدليل، إن جعل يستدل لي ولك حتى يوصلنا كطلاب حقيقة إلى الحق والواقع، إذا وجدنا أهلا لنفهم الدليل والفرقان. أما هو فيعيش عالم الشهود، أي عالم المكاشفات لله سبحانه وتعالى. فنعود فنقول أيها الإخوة، إن الذين شاهدوا الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، راح البعض منهم ليقول إن جامعية الأسماء أكبر دليل يشير إليه الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الأنبياء الذين علموا الملائكة الأسماء كلها وما تعلموا منهم، وسجدت لهم الملائكة قالبة منهم بسجودها، أي بكل عبوديتها، أن يتوصلوا إلى المعارف. فكان المعلم الأول للملائكة آدم عليه السلام، ثم كان الرسول الأعظم كما أشرنا في الليالي الماضية حينما ذهب وعرج إلى ربه ولقاء ربه ليكشف له كما قال الإمام الصادق عليه السلام 70,000 حجاب من النور، الله نور السماوات والأرض. فمقام العرفان الحقيقي للأنبياء ليس كتابة ولا قراءة ولا دليلا ولا برهانا، بل شهودا لجمال نور الله سبحانه وتعالى وعليه السلام. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله مظهرا من مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، أي جامعا لكل الأسماء والصفات الإلهية، فله الولاية أي الإحاطة بعالم الإمكان. ولا أريد أن أتعمق أكثر من هذا في مسألة الولاية التكوينية عرفانا، وأنتقل من الولاية التكوينية العرفانية إلى الولاية التكوينية الفلسفية. الفلاسفة بعقولهم كيف راحوا ليعطوا الرسول صلى الله عليه وآله مقام الولاية، إن كان العرفاء راحوا بكشفهم وزكاتهم لينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظرة عظام وإكبار، لأنه جامع لأسماء الله سبحانه وتعالى ظهورا للعدل والعلم والسلم والأمن والأمان وكل شيء. الفلاسفة كيف راحوا ليستدلوا على ولاية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ أرجو التوجه أيها الإخوة الكرام، أنت ربما تكون طبيبا أو مهندسا أو مختصا بجانب من الجوانب والعلم وعلم من العلوم، ولو كنت أستاذا في الجامعة لا يمكن أن تأتي يوما لتبين ما عرفته في الفيزياء أو الكيمياء أو الحساب أو أي علم من العلوم إلى طفلك الصغير، وإن كنت تحب ذلك الطفل حبا شديدا لأنك لا تراه أهلا لبيان مطالب قضيت حياتك من أجل الوصول إليها. تدرس في الجامعة البعيد عنك نسبا والبعيد عنك قربا وحبا، وتترك طفلك الصغير بلا أن تبين له منهجا فيزيائيا كيميائيا رياضيا أو مشاكل هذه الملمة لقصور في هذا الطفل لا لقصور فيك. أنت قادر وتدرس في الجامعة، لكنك حينما وجدت الطفل قاصرا تركته ورحت وذهبت لتدرس أناسا قادرين أن يستوعبوا ما تقول له. وحينما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل نبي من أنبياء الله من أولي العزم كموسى عليه السلام خر صقيعا، فكيف يمكن أن يخر نبي من أنبياء الله حينما يتجلى الله سبحانه وتعالى على جبل؟ هذا كله الإشارة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. يتجلى الله سبحانه وتعالى بما يمكن أن يتجلى على عالم الطبيعة على فصوله وضيفه وكونه من أدنى المراتب وجودا عالم نور وعالم عقل وعالم مثال وعالم طبيعة. الله سبحانه وتعالى يتجلى ببعض تجليه بظهور أسمائه على الجبل فيسقط موسى عليه السلام وهو من عظماء الأنبياء من أولي العزم، ورسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج يتجلى إليه ربه بسبعين ألف حجاب من النور لنعرف الاختلاف بين المقامين وإن كان كل منهما عظيما من أولي العزم. تجلى الله سبحانه وتعالى بكل أسمائه وصفاته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعاد بعد هذا التجلي العظيم إلى البشر إلى عالم الطبيعة، عاد يعيش أبا ويعيش زوجا ويعيش جنديا ويعيش قائدا ويعيش يعاشر المنافقين والمرائين ويعيش 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 حافظا للالتزام، لانه ميزان عبد الله سبحانه وتعالى في عالم الاسلام. هو الرسول حينما كان في شعب ابي طالب، وهو الرسول حينما كان في الغار، وهو الرسول حينما فتح مكه المكرمه، وهو الرسول حينما عرج الى الله سبحانه وتعالى متجاوزا الملائكه والانبياء. ميزان عبد الله وميزان عبد الله لا تختلف حالته سرورا وغضبا، لا تختلف حالته خوفا وأمنا، فكان ميزانا بعبد الله سبحانه وتعالى في كل العوالم. ولو أن واحدا منا أيها الإخوة الكرام يشاهد أنوار الله سبحانه وتعالى لا في مقام تجليات نوره في عالم النور أنشاء إليها بسبعين ألف حجاب، لو أن الواحد منا يشاهد حورا من الجنان لكره الدنيا بما فيها، ولأصبح يعيش المأساة في الدنيا لأنه شاهد مرتبة وعالما آخر أرقى من هذا العالم بما فيه من البلاء وبما فيه من الأمراض وبما فيه من المشاكل. الرسول يعود بعد كل هذه المراتب الشهودية ليعيش إنسانا متوازنا بدون أن يسخط من أمر وبدون أن يتجاوز حدا وبدون أن يقول للمنافقين أعرف أعماقكم وبدون أن يقول للمرائين أعرف أعماقكم، حتى وصل الأمر به لعظيم خلقه أن يقول القائل في حقه متجاوزا الحدود إنه خلق بصلاحنا أي سماع كلمة بسيط لا يعرف الحقائق. فظل الجاهلون به من المنافقين والمرائين ومن الأعراب وما شاكلهم أنه أذن، أي أنه يسمع الكلام فيخدع، ظنوا سلامه وصفحه وعفوه. بساطة هكذا قد يصل الأمر في الجهل. فأعود أيها الإخوة فأقول، قال الفلاسفة في المقام: لا لقصور في الحق سبحانه وتعالى وهو رب الأرباب وسلطان السماوات والأرض، بل لقصور في القاضي. أوضح المسألة شوية أيها الإخوة. ضربت أنا إذا مثال إليك، معلم مدرس يدرس في الجامعة يترك ولده ويذهب ليدرس من كان أهلا للتقبل والفهم. الله سبحانه وتعالى لا لقصور في ذاته وهو رب الأرباب وسيد الكائنات، رب الأرباب وسلطان الكائنات، لكن لما كانت الكائنات قاصرة وضرب مثالا في قرآنه المجيد بعظيم من العظماء كموسى عليه السلام حين تجلي على الجبل، إذا كان موسى عليه السلام من أنبياء أولي العزم لا يتمكن أن يشاهد التجلي الإلهي بلا واسطة، ف فما هو حال الملائكة الذين سجدوا لآدم ولم يسجد لهم وعلمهم بالأسماء ولم يتعلم منهم؟ فأراد الله سبحانه وتعالى يقول الفلاسفة أن يبين في كتابه المجيد للعقلاء المتأملين في هذا الكتاب العظيم على أن أول إشراقة في عالم الكون أشرق الله على عالم الفريضة هي الحقيقة المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم تعالى محمد وآل محمد،
أي ذلك النور الذي سطع أولا، أي الذي سطع أولا وطرد الله به سبحانه وتعالى ظلمات في عالم الإمكان. قالت الصديقة فاطمة عليه السلام: اختاره وانتخبه إذ الخلائق بكتب العدم مصونا. من كاره الله إذ الخلائق بكتم العدم مصونا لا يضطرب حينما ينزل عليه الوحي ليستعين بورقة بنوفل. فعلينا أن نعود إلى كتاب الله لننظر أي تعليم قيم به رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما قال هو بنفسه: أوتيت جوامع الكلم، أي جوامع التكوين والتشريع معنا. فإذا لا لأن الله سبحانه وتعالى والعباد بالله ليس قادرا أن يفيض الأنوار الإلهية على الكائنات، لكن الكائنات قادرة أن تتحمل نور الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. الكأس قادر أن يتحمل ماء البحر، ليس القصور في البحر، القصور في كأس ضيق الدائرة. القصور ليس في الحق في الله سبحانه وتعالى، القصور في عالم الإمكان القاصر الذي لا يتمكن ولو كان كموسى عليه السلام من أنبياء أولي العزم أن يتحمل التجلي والإحراق الإلهي بلا واسطة. فأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وآله. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى بخلق الكائنات، ولذلك يقول الفلاسفة هو واسطة في التكوين، ولذلك يعتقد الفلاسفة جميعا أنه لا بد من واسطة في التكوين، ويعتقد فلاسفة المسلمين سنة وشيعة على أن واسطة التكوين هو نور محمد صلى الله عليه وآله. وإن جئنا لننظر إلى ما ورد في الشرع القويم، يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله جابر قائلا: يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك. وفسر العقل في رواياتنا بأنه نور محمد صلى الله عليه وآله. وتقول الروايات: عبدي أطعني تكن مثلي، عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. لو كنا عباد الله حقا لمشينا على الماء، لو كنا عباد الله حقا لكنا غير ما نحن عليه اليوم، لو كنا عباد الله حقا لكنا نبشر بلقاء ربنا كما بشرت فاطمة عليه السلام حينما أسرها رسول الله فوجدوها مسرورة مبتشرة. فسألتها عائشة: ما هذا السرور؟ والرسول يوجه هذه الأمة: هل يستر إنسان بأن يعرف أن أباه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يودع الأمة؟ هل يستر؟ فقال: سررت لأنه بشرني بأني أول الذين يلتحقون به. تبشر بالموت، المؤمن يبشر بالموت لأنه يريد لقاء ربه، الدنيا سجن المؤمن. قال علي عليه السلام حينما ضربه عبد الرحمن بن مرجم: فزت ورب الكعبة. وقال الحسين عليه السلام حينما قدم ولده عليا الأكبر: أيها الإخوة، أرجو التوجه، هناك موازين وقواعد يجب أن لا نتخطاها. لا يتصور متصور ما نسمعه المناقب. وقع النزاع بين الأنصار وبين بني هاشم، وتقدم الأنصار على بني هاشم، حاشا الحسين عليه السلام أن يبدأ المعركة ببني هاشم، أن يبدأ المعركة بالأصحاب والأنصار، بدأها بعلي الأكبر، والروايات والأدعية لذلك شاهدت. أول ما قدم لبداية الحرب قدم ابنه علي الأكبر، فلما قدم طلب النسوة من الحسين عليه السلام أن يتودعن من علي الأكبر، فدخلت خيمة فحاول بعض النسوة أن تطيل الوداع، فصاح بهن الحسين عليه السلام دعنه إنه اشتاق إلى لقاء ربه، اشتاق إلى لقاء ربه، هكذا يلاقي المؤمن ربه مشتاقا إليه، مشتاقا إلى لقاء ربه. فأيها الإخوة، الإنسان المؤمن لو أطاع طاعة حقيقية ربه لكان مثالا ومصداقا بهذا الحديث الشريف: عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون. فإذا استدلت الفلاسفة على الولاية للرسول بأدلته، واستدل العرفاء بالولاية للرسول بأدلته، واستدل الفقهاء بالولاية للرسول بأدلته كتابا وسنة. إذا كان من عنده علم من الكتاب يحضر عرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان، من عقل قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، فكيف حال من له علم الكتاب وهو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاستدل الفقهاء بالكتاب والسنة شرعا بالولاية التكوينية لرسول الله صلى الله عليه وآله والتشريعية معه. لعل قائلا أيها الإخوة يقول في المقام: أين كان الحسين عليه السلام من هذه الولاية؟ ولمن لم يعمل ولايته في يوم كربلاء؟ وهل هناك من ساعة أشد خطرا وأشد أزمة على الإسلام والمسلمين من هذه اللحظة التي، أو من هذا اليوم الذي عاشه الحسين عليه السلام في كربلاء؟ لما لم يكمل ولايته في هذا المقام؟ أرجو توجه أيها الإخوة، لأني أسمع حتى من بعض من ينتسب إلى هذا المذهب أو إلى دين الإسلام يطرح شبهات بلا أن يتورع في طاهرة. أولا وقبل كل شيء أيها الإخوة، كل ولي من الأولياء لا يهمل ولايته لمصلحة شخصية أبدا، مع أن ولي يا إلهي قصر وسيارة، ويا إلهي كذا وكذا، هذه طلبات، هذه طلباتنا، إذا وجدنا نطلب من الله صدر من عندك، نطلب منه جاها ومقاما وبيتا وكذا و و و و طالبات. أولياء الله لا يطلبون مثل هذه الطالبات. إن طلب الواحد منهم طلب الزكاة والطهر، إن طلب الواحد منهم طلب الثبات، إن طلب الواحد منهم طلب أن يمتحنه الله بما يكون قادرا عليه وأن لا يستبدل به غيره. أولياء الله لهم طالبات التي تختلف عن طالباتنا وعن مدى غاياتنا التي نعيشها في دارتنا. فمن المستحيل أيها الإخوة أن يطلب ولي من أولياء الله أمرا شخصيا بنفسه ما لم يكن دخيلا في شرع الله، في خدمة شرع الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله طلب يوما من ربه أن يخفيه على مجرم قريش حينما حاصروا داره فراح ولم يره أحد، ما طلب خوفا على نفسه، ولو كان يرى أن قتله في تلك الساعة هو الصلاح لطلب من ربه أن يقتل على أيدي هؤلاء الذين أحاطوا ببيته، لكنه يريد استمرارية لرسالة الله سبحانه وتعالى حتى يتم أمره، حتى يتم أمره. فالحسين عليه السلام في يوم كربلاء من المستحيل أن يطلب طلبا شخصيا لنفسه ليبقى أكثر وأطول على وجه الأرض وهو القائل من أشواقني إلى أسلافي اشتياقي يفو إلى يوسف، المشتاق إلى لقاء ربه والمشتاق إلى لقاء أحبته. ليس من المعقول أن يطلب من ربه أن يفرج له وهو يريد بموقفه الذي وقفه إنقاذ هذه الأمة التي أنقذها وخدم الإنسانية بما فيه إنسان. نحن نسمع عن عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، وجده قبل اغتشاله مسرورا مرتبكا. سأله السائل ما هذا السرور؟ قال كيف لا أكون مسرورا وأنا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فلما سقاه السائل آخر لحظات حياته ذلك اللبن تذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أنه آخر شربة يشربها، فاعجزنا متيقنا بوعد الله وبإخبار رسوله الصادق الأمين أنها هي هو اللبن الموضوج به، فاندفع مسرورا وهو متجاوز 90 سنة من عمره يقاتل وكأنه شاب. هكذا أيها الإخوة يعيش الإنسان المؤمن سرورا للقاء ربه متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقول المؤمن المخلص لا يصل لنفسه قدبا أبدا. واحد أرجو توجيهون لأجلك على السائل يسأل إذا كان الحسين له ولاية تكوينية لم يعملها في كربلاء، إن كان رسول الله له ولاية تكوينية لذا راح يقتسي في غار ولم يعملها في ذلك اليوم، إن كان عفريت من الجن يتمكن فرسول الله أولى من عفريت من الجن. فعلينا أن نفهم كتاب الله حتى لا نصدق بعض الشبهات التي نسمعها تطرح في مثل هذه العين. فأولا الأولياء لا يصفون لأنفسهم، ثانيا أخوان وأخوات، ثانيا أنا وأنت إن كنا مؤمنين نصبر صبر العاجزين، أنا أصبر على الفقر إن كنت مؤمنا أطلب من ربي أن يلهمني الصبر على جوعي، على خوفي، على أذية المجرمين، على 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 أطلب من ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ثبتني على دينك، يا إلهي وسيدي ومولاي اجعلني صابرا على الفقر على الحزن على السجن على البلاء على 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 أطلب من ربي طلب العاجزين. والفرق بيننا وبين الأولياء هو يصبرون صبر القادرين، وهذا هو الفارق العظيم. يتمكن بطلب من الله أن ينزل عليه مائدة من السماء، يتمكن بطلب من الله أن ينتقل من مكان إلى مكان، بل أقول أكثر من ذلك يتمكن بما عنده من الولاية التكوينية أن يعمل ما يريد. عبدي أطلني له المثل. يتمكن الولي قادر على ما يمكن أن يكون من المقدرة الإلهية بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنه يصبر صبر القادرين. يتحداه الجاهلون ويظنونه عاجزا وهو قادر على رده، يمكرون بي ويعرفون ويعلمون اني قادر وعارف بمكرهم. الامام علي عليه السلام يقول يمكرون يخططون يدبرون وهم يعلمون اني اعلم بمكرهم واعلم بطرق المكر منهم واقدر عليها منهم. هذا يسمى اخواني بصبر قادر، قادر ب طلبه من ربه، إذا كان المؤمن العادي لو طلب من ربه لا ترد له دعوة، هل ترد الدعوة للحسين عليه السلام؟ هل ترد الدعوة للسيد الكائنات صلى الله عليه وآله؟ لا ترد له دعوة، لكنهم يصبرون صبر القادرين ونحن نصبر صبرا عاجزين. المطلب الثالث في المقام، لما لم يقبلوا ولا يفهموا التكوينين؟ أرجوك كمقدمة بيانية، الله سبحانه وتعالى سلطان السماوات والأرضين أم لا؟ سلطان السماوات والأرض. دار الدنيا دار اختبار، ما خلق الله الدنيا إلا ليختبر البشر فيها، ليمتحن البشر فيها بصبرهم وجهادهم وثباتهم وجهادهم العلمي وجهادهم غير العلمي، أن يجاهدون في سبيل الله طلبا للحق أو لا يجاهدون. لو أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الدنيا كما يظهر يوم القيامة، لمن الملك اليوم وإذ بالخلائق كلها صامتة ساكتة، لا يتكلم ملك ولا يتكلم إنس ولا يتكلم الجن ولا يتكلم أي مخلوق وأي كائن، الكل سكوت، الهيبة والسلطان الإلهي مهيمن على المحن، لمن الملك اليوم؟ هو يجيب بنفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. لو ظهر الله سبحانه وتعالى بالقهارية على وجه الأرض أيرتكب منا مرتكب ذنبا؟ لو الله سبحانه وتعالى الآن أيها الإخوة يراودنا الجنة والنار ما حد من عندنا يرتكب ذنبا؟ لو الآن يطلع لنا ملك يصيح ما بين السماء والأرض أيها الناس احذروا وإلا سينزل عليكم الغضب الإلهي، لما ارتكب مرتكب خطأ ولما تجاوز الحدود ظلمه. فالله ما ظهر بأسماء القهر والهيمنة والجبروت، ما ظهر بالسلطان والمهيمن والمقتدر والجبار وما شاكل هذه الأسماء على وجه الأرض، ظهر باسم الرحمن والرحيم حتى يختبر الناس، فما ظهر بكل أسمائه على وجه الأرض أو ظهر بقدر منها حتى يختبر الناس على وجه الأرض ماذا يفعلون باختيارهم إن أمنوا سطوة سلطان السماوات والأرض. فراح البشر يعتدي بعضها على بعض مكرا وجدلا وخداعا وما شاكل هذه الأمور. إذا كان الله سبحانه وتعالى ما ظهر على وجه الأرض لأنها دار اختبار وخيار بأسماء القهر والهيمنة والجبروت، أي يمكن أن يظهر أولياؤه بهذه الأسماء؟ هم لا يتجاوزون الله سبحانه وتعالى في الظهور. ما دام الله سبحانه وتعالى لا يظهر باسم الولي المتمكن المتسلط السلطان الجبار القهار على وجه الأرض، فمن المستحيل أن يتجاوز ولي ما لم يتجاوزه الله في ظهوره. هم علم الفناء لذات الله لا يتجاوزون ما يريده الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا لم يؤمن ولي من الأولياء ولايته على وجه الأرض لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إظهار الولاية على وجه الأرض وستظهر ولايته في ساحة المحشر وستظهر ولايته وسلطانهم في عالم آخر، فإذا لا يتصور متصور لو كانت لهم ولاية لما لم يحملوا أو لما ما عملوا هذه الولاية. كنت قد أعددت أن أدخل في بعض جوانب الإمامة ونحن مقدمون على ليال مهمة، ليال عظيمة يجب أن نعرف فيها أيها الإخوة الغاية من قيام الإمام الحسين عليه السلام. الغاية هو يحددها عليه السلام كما سيأتي بيانها، هو بنفسه يحدد الغاية. الغاية دعوة إلى الحق في مقابل المبطلين الذين رأوا ليفسروا كتاب الله ويؤولوه طبقا لرغباتهم وشهواتهم. الغاية من قيامه وثورته، وقوفا ضد الظالمين الذين نهبوا الأمة وأذلوا هذه الأمة وجعلها أمة لا تتمكن أن تقوم بأمر، وحكموها في عقلها وفي شؤونها وفي دينها وفسروا لها دينها وجعلوها لا تفكر مستسلمة للحاكمين، وراحوا عرض السلاطين. وسنشير إن شاء الله في الليالي القادمة كيف لفنوا هذه الأمة أن القيامة على الإمام ولو كان جائرا ظالما فاسقا لا يجوز، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أطيعوا الإمام ولو كان ظالما جائرا فاسقا ومشاكل هذه الكلمة. فإن شاء الله أيها الإخوة سنبين المراد من الإمامة، وسنبين الغاية التي قام من أجلها الحسين عليه السلام حتى لا يتصور البعض على أنه قام وقتل لتبكي عليه شيعتها لكي يكون شفيعا لهم يوم القيامة. الإمام الحسين عليه السلام أراد بقيامه أن يريد سنة رسول الله، أراد بقيامه أن يعيد شرع رسول الله، أراد بقيامه أن يعيد هذه الأمة إلى واقع شرع الله. لا بأس بالبكاء، لا بأس بالتألم، لا بأس لكي يكون دافعا لنا لنعيش حياة الحسين عليه السلام، لنعيش إدراك ما قصده الإمام الحسين عليه السلام، والغاية التي ضحى من أجلها. ما ضحى للبكاء، ضحى للحق، ضحى ليزرع ويزرع عدوان المهتدين. فإن كان البكاء أيها الإخوة كعاطفة تدفعنا لكي نعرف الحق ولكي نبحث عن الغايات التي اندفع وقام الحسين عليه السلام من أجلها، بل قامت جميع الأنبياء وجميع الأولياء ما قاموا إلا للحق، فلتكن العاطفة منطلقا، لأن الإنسان القاسي القلب لا يمكن أن يفهم شيئا. فنعم الأمر أن تتربى هذه الأمة على رقة قلب تدفعها إلى معرفة الحقائق، لكن لا أن تكون هذه غاية، هذه وسيلة للوصول إلى الغاية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر.